أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. للإنسان في هذه الحياة احتياجات ومتطلبات وتطلعات، ولا يمكن أن تستقر حياة الإنسان ويكون في حالة السعادة والراحة إلا إذا تحققت له احتياجاته ومتطلباته. أما إذا كان يحس ويشعر بأن هناك بعض احتياجات حياته، بعض متطلبات حياته غير متوفر، فإن حياته لا تكون هانئة مستقرة. وإذا أردنا أن نتحدث عن احتياجات الإنسان فلا بد أن نصنفها ضمن ثلاث قوائم، نظرا لأن شخصية الإنسان في هذه الحياة لها ثلاثة أبعاد، ففي كل بعد من أبعاد شخصية الإنسان هناك قائمة بالاحتياجات والمتطلبات والتطلعات. البعد الأول لدى الإنسان هو البعد المادي الجسمي، بعد الجسد. ضمن هذا البعد هناك قائمة من الاحتياجات. الإنسان في حاجة إلى الطعام، في حاجة إلى الشراب، في حاجة إلى الكساء، في حاجة إلى السكن، في حاجة إلى العلاج، في حاجة إلى ممارسة اللذة، وما أشبه من الاحتياجات التي تتعلق بالجانب المادي الجسدي في حياة الإنسان. إذا هالاحتياجات ما تتوفر، أو إذا بعض هالاحتياجات ما يتوفر، حياة الإنسان ما تكون هانئة، ما تكون مستقرة، لا بالنسبة له كفرد ولا كمجتمع. إذا كان هناك جزء من المجتمع يعيش نقص في بعض هذه الحاجات، فإن حياة المجتمع لا تكون هانئة، لا تكون مستقرة، وإنما تحصل هناك جرائم، تحصل اضطرابات، تحصل مشاكل. إذا كان هناك بعض الناس مشبعين حاجتهم الى الطعام لكن هناك جياع، حتى هذا اللي ما يعاني من الجوع لكن وجود الجائعين الى جانبه ينغص عليه لذة الشبع اللي هو يعيشها بشكل او باخر.
اذا فلازم هالاحتياجات تتلبى، وكلما كان تلبية هالاحتياجات بالشكل الافضل وبالوسائل الامثل كانت حياة الانسان اهنى واكثر استقرار. القائمة الثانية من احتياجات الانسان احتياجات الجانب العقلي، لان البعد الثاني في شخصية الانسان بعد العقل. الله تعالى منح الانسان العقل، وجود العقل عند الانسان يعني وجود احتياجات معينة متطلبات معينة تغذي هذا الجانب وتتفاعل معه. ما هي قائمة متطلبات احتياجات الجانب العقلي في حياة الانسان؟ يحتاج الى العلم، يحتاج الى المعرفة، الثقافة، الفكر، طبعا نذكرها كمترادفات، وان كان في تعريفاتها هناك اختلاف وهناك حدود يضعها المفكرون والمناطق، لكن لسنا الان بصدد الكلام عن حدود كل كلمة من هالكلمات. لكن الانسان يحتاج الى العلم، يحتاج الى المعرفة. من اول ما خلق الله تعالى الانسان الله تعالى لبى له هذه الحاجة. اول لحظة حينما خلق الله تعالى ادم عليه السلام وعلم ادم الاسماء كلها، علم الانسان ما لم يعلم. هذه حاجة اساسية عند الانسان. الانسان لا يمكن ان يستغني عن العلم، المعرفة، الثقافة. فاذا جبت انسان ووفرت الى الطعام والشراب والسكن واللباس ومتطلبات الجسد، لكن منعت عليه الثقافة، حضرت عليه الفكر، منعت عليه المعرفة، هذا لا يمكن ان يرتاح، هذا لا يمكن ان يحس بالهناء والاستقرار. ليش؟ لانه ما دام الله اعطاه عقل يحس بالحاجة الى هذه الامور عند تطلع للمعرفة للعلم. فاذا توفرت له الوسائل حتى يشبع التطلع بشكل سليم صحيح تصير حياته هانئة مستقرة، والا حياته تكون مضطربة. ولذلك نرى الثورات ونرى الحركات التي تطالب بحرية الثقافة، بحرية الفكر، بحق المعرفة وما اشبه. اذا هذه القائمة الثانية، الاحتياجات والمتطلبات اللي يحتاجها الانسان في بعده العقلي. القائمة الثالثة من احتياجات الانسان في هذه الحياة هي الاحتياجات الروحية المعنوية، وهذه ترتبط بالبعد الثالث من شخصية الانسان، لان الانسان ليس جسد فقط، انه جسد وروح، مو فقط جسد، انه روح، والروح هي المهيمنة على الجسد وهي المسيرة للجسد. وبالروح يكون الانسان انسانا. الروح لها احتياجات. ما هي احتياجات الروح؟ الروح تحتاج الى الطمأنينة، تحتاج الى السكينة، تحتاج الى السعادة، تحتاج الى الارتباط بالله سبحانه وتعالى، الارتباط بالمطلق. لماذا؟ لان الانسان في هذه الحياة رغم كل مظاهر القوة التي تحيط به ويشعر بها ويراها، لكنه في اعماقه يدرك انه يعيش حالة من الضعف. انسان ضعيف. هذا الضعف الذي يشعر به الانسان في حقيقته وفي واقعه يجعله يبحث عن مصدر القوة في هذه الحياة ليستقل به ويرتبط به، وهو الله سبحانه وتعالى. احنا حديث نحول هذا البعد هذه الليلة، حديث نحول احتياجات البعد الروحي في شخصية الانسان وكيف تشبع هذه الاحتياجات. اذا الحاجة الروحية ما تشبع للانسان حتى لو اشبع حاجاته الجسدية ولو اشبعت تطلعاته العقلية، اذا عند خواء روحي، اذا عند جوع تجانب الروح، اذا عند فراغ في هذا الجانب، حياته لا تكون هانئة، لا تكون مستقرة، بل تكون مضطربة، تكون حياة شقاء. وهذا ما نريد ان نتحدث حوله هذه الليلة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الانسان في هذه الحياة حينما ينظر يسرح بريد نظره وفكره وعقله في حياته، في وجوده، في هذا الكون من حوله، يدرك مدى الضعف، مدى الضعالة التي يعيشها هو والتي يكون عليها واقعه. انه يأتي الى هذه الحياة بدون ارادة منه، مو هو اراد المجيء الى هذه الحياة، وبدون توقيت منه. ماكو واحد يستشار متى تريد تحدد موعد مجيئك في الدنيا. فلما تريد تسافر تروح الى خطوط الطيران تتحكم انت في وقت سفرك، متى تريد تسافر. لكن في مجيئك الى الحياة عندك تحكم انت، تقدر انت تقرر متى تجي الى الحياة، مو انت اللي تقرر، ولا الظروف التي تأتي فيها، وما تحدد ايضا ظروف مغادرتك لهذه الحياة. متى تطلع من هالحياة؟ انت تقرر متى تطلع من هذه الحياة؟ فما تقرر. الانسان يشوف نفسه بينما هو يشعر بالقوة، بالصحة، بالانتعاش، بالراحة، تشوفه في حالات الزعو، في حالات الغرور، في لحظة واحدة، واذا به يتحول الى شيء اخر. قد يتحول الى جثة هامدة لا حركة فيها، يموت، تنتهي حياته في حالة غروره، في حالة زهوه، في حالة شعوره بالقوة، شعوره بالجمال، شعوره باللذة، شعوره باي شيء. يقدر الانسان يضمن لنفسه الاستمرار في اي حالة من حالاته؟ لحظة واحدة وخلاص راح. ما حد يقدر يضمن الى نفسه حتى حدود اللحظة الراهنة التي يعيش فيها، مهما كان مستواه من العلم، من الثروة، من القوة، من المنصب، يقدر يضمن لنفسه شيء؟ لا، بل ما يقدر يضمن صحته. شوف الواحد في صحة وفي قوة وفي راحة، ما يدري عن نفسه لحظة واحدة، واذا ينتابه مرض، واذا به يحس بالاعياء، يحس بالارهاق، تنتابه الالام، تنتابه الامراض. من جانب اخر، الحياة المحيطة بالانسان، الطبيعة وما يحصل فيها من كوارث، يبين الانسان، اصل الانسان لا يدري ماذا يحدث له بعد لحظة من اللحظات، ما حد يدري. في احصاء تحدث شركات التأمين انه في السنة الماضية حصلت في العالم 580 كارثة طبيعية، 580 كارثة طبيعية حصلت في العالم، والانسان ما يدري ماذا يحدث له، ماذا يحل به. يشوف نفسه يعيش في هذا الكون، خاصة اذا عنده بعد نظر، اذا عنده معرفة. ما عليك مما يتظاهر به الانسان من غرور، انا وانا وانا، لا، خل بس شوية يتأمل، خل بس شوية يفكر في حقيقته وفي واقعه. انت وين تعيش؟ انت تعيش على هذه الارض، هي الارض شنو؟ جزء صغير من مجموعة شمسية. هل المجموعة الشمسية اللي الارض اللي احنا نعيش عليها هي جزء منها؟ هل المجموعة الشمسية هي جزء من مجرة ضخمة تسير في هذا الفضاء؟ وهل مجرة جزء من عالم كبير؟ لأحد العلماء يقول لو اردنا ان نشبه الكون لقلنا بانه يشبه المحيط الكبير، وكل مجرة من المجرات هي جزيرة في ذلك المحيط الكبير، وكل مجموعة شمسية في كل مجرة تشبه قطعة ارض في تلك الجزيرة الا في ذاك المحيط الكبير. وهذه الارض انما هي بمقدار نملة في قطعة ارض ضمن جزيرة من ملايين الجزر في محيط كبير. شنو ايها الانسان؟ شنو تفكر نفسك انت؟ انا وانا وانا. تعال تأمل في نفسك. الانسان حينما يرى نفسه هكذا يحس بالضعف، بغاية الضعف، غاية الضعالة، غاية الحقارة. يبحث عن انتماء، يبحث عن مصدر القوة لكي يرتبط به. اذا عرف مصدر القوة في الكون وارتبط به، لا تتغير المعادلة في ذهنه، في نفسه، في عقله. هذا اللي عبر عنه المرحوم الشهيد الصدر رحمة الله عليه، يقول الحاجة الى الارتباط بالمطلق. الانسان يشوف نفسه محدود في نهاية المحدودية، يشعر بالحاجة الى الارتباط باللا محدود بالمطلق، وهو الله سبحانه وتعالى مصدر القوة والخلق والوجود والهيمنة. فالانسان يشعر بالحاجة الى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. الحاجة يشعر بها الانسان في كل ادوار واطوار حياته، وهذه الحاجة هي التي دفعت البشرية في اعماق التاريخ الى التدين والى الدين والى الايمان بالدين. الدين مو حالة طارئة في حياة البشر، ما في تاريخ للبشرية من دون دين، حتى انسان ما قبل التاريخ، انسان ما قبل التاريخ حسب الحفريات والتنقيب والاثار يدل على ان انسان ما قبل التاريخ ايضا كان متدين، كانت عنده توجهات دينية. كيف اكتشف العلماء؟ قالوا لان موتى انسان ما قبل التاريخ نشوفهم موجهين باتجاه معين، وضمن طقوس معينة مدفونين، وحاجات معينة معهم في قبورهم، مما يدل على ان الناس في ذلك الوقت كان عندهم شعور بشيء اخر غير الحياة الدنيا، يعني كان عندهم دين. وكما يقول كبار المؤرخين في تاريخ الانسانية والبشرية، انك قد تجد حضارة بلا قصور، مدينة بلا قصور، او مدينة بلا مصانع، او مدينة بلا اسوار، لكن لا يوجد ابدا في تاريخ البشر مدينة بلا معابد. يعني ما عاش الانسان فترة من الفترات لم يكن له توجه ديني، لم تكن له اهتمامات دينية. ليش؟ يعني عنده شعور بالحاجة، يشعر بالحاجة الى هذا الجانب، لكن كيف تشبع هذه الحاجة؟ قد يسلك الطريق الصحيح اليها اذا اهتدى بهدي الله سبحانه وتعالى برسالات السماء، وقد يسلك الطريق الخاطئ. المهم الانسان يشعر بالحاجة الى الدين، يشعر لازم شيء يرتبط به روحيا، يرتبط به نفسيا. البعض من الناس يتصور اذا توفرت لنا كل احتياجاتنا المادية، رخاء مادي متوفر، كل حاجاتنا العقلية توفرت، هل لابد من دين؟ هل لابد من اهتمام ديني، من توجه ديني؟ محتاج يستغني عنه؟ لا، اذا ما في اهتمام ديني، اذا ما في بعد ديني صحيح في حياة الانسان لا تستقر حياة الانسان. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، ما ينتظر حياة الانسان. طيب، حتى لا تصير دعوة من دون دليل، من دون برهان. الان الحياة اللي نعيشها، الحضارة المادية اللي امامنا، التقدم المادي اللي امامنا، الانسان في الدول المتقدمة مشبع حاجات المادية غالبا، حاجات العقلية مشبع، العلم، المعرفة، الثقافة، الفكر، كل شيء متوفر عندهم هناك، لكن ما متوفر عندهم بشكل عام هذا الجانب. يعانون من خواء روحي، جوع روحي. هل حياتهم مستقرة؟ هل حياتهم هانئة؟ هل حياتهم مطمئنة؟ بضرس قاطع نقول لا، مو احنا نقول لا، مفكروهم يقولون ذلك، علماؤهم يقولون ذلك، واقع حياتهم يقول ذلك. خل نستعرض بعض الامثلة الفردية والامثلة العامة. لا شك ان اكثركم قد سمع عن العالم المعروف اينشتاين اللي وضع النظرية النسبية، عالم معروف قبل اكثر من 40 سنة توفي. هذا حياته ما كان عنده نقص في الجانب المادي، ولا كان عنده نقص في الجانب العلمي المعرفي بشكل عام، ويكفي ان يعرف بانه وضع النظرية النسبية. سنة 1993 يعني قبل سنتين صدر في بريطانيا كتاب. الكتاب كتبه مؤلفان انجليزيان معروفان. الكتاب بعنوان حياة اينشتاين الخاصة، حياة الشخصية، ومعتمد الكتاب على رسائله وعلى معلومات عائلية عنه وعلى مقطوعات وافلام وصور عن حياته. النتيجة اللي ينتهي الى هذا الكتاب ان اينشتاين هذا العالم الكبير المعروف كان شقيا وفاشلا في حياته الشخصية. حياته ما كانت مطمئنة، ما كانت هانئة. كانت عند زوجة لم يكن منسجما معها. لماذا؟ لان ما كان ملتزم بالامانة الزوجية، يعني كان يمارس الخيانة خارج البيت العائلي. وحياته معها كانت حياة مضطربة، كان يتعامل معها معاملة شرسة الى ان طلقها، وبسبب معاملته معها اصيبت بانهيار عصبي حتى ماتت. هذه زوجة اينشتاين، كان عنده اولاد 2، ولده البكر طرد من البيت وهو 15 سنة فارقه، ولده الثاني ايضا اصيب بالخبال فقضى حياته في مستشفى في سويسرا، ولم يزره ابوه اينشتاين ولا مره واحده في حياته. وكانت له ابنه غير شرعيه من زوجته قبل ان يتزوجها ايضا بعيد عنه، ولم يرها، تبنتها اسره مجهوله. وحقائق كثيرة مع مراسلات ومع وثائق. هذا العالم مع كل ما عنده من علم من معرفة، لكن مع ذلك خواء روحي، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. أرمسترونغ وهو اول انسان وقعت قدماه سطح القمر، هذا ايضا يكتب في حياته الشخصية، ما كان منسجما في حياته، كان يعيش الاضطراب النفسي، كان يعيش الاكتئاب، طلق زوجته، اصطدم مع اطفاله، وكثير يكتبون في حياته. ما علينا من الامثلة الفردية، خلنا نتكلم عن الوضع العام. قمة المجتمعات المادية الان هو المجتمع الامريكي. ماكو الان مجتمع في الدنيا يعيش رخاء ماديا كما يعيش المجتمع الامريكي. الناتج القومي في امريكا يصل الى 5.5 تريليون دولار. متوسط دخل الفرد في امريكا، متوسط دخل الفرد في امريكا سنويا يبلغ 22,000 دولار. 22,000 دولار هو متوسط دخل الفرد سنويا، حوالي 80,000 ريال عندنا. كيف يعيش هذا المجتمع الامريكي؟ احنا نشوف من حياة الامريكيين المخترعات والمكتشفات والصناعات اللي تجينا، ونشوف الصور اللي تأكدها الينا المحطات الفضائية والاقمار الصناعية سي ان ان وامثالها. لكن في وجه اخر، في واقع اخر يعيشه المجتمع الامريكي يحتاج ان نتعرف عليه. العلماء والمفكرون في امريكا بدأوا يتحدثون حول واقع وعوق المجتمع الامريكي في كتاب قيم ألفه احد المفكرين الامريكيين واسمه روستو. هذا الكتاب تحت عنوان مراحل النمو الاقتصادي، مراحل النمو الاقتصادي. هذا الكتاب احدى الجرائد نشرت استعراض له، جريدة الحياة بتاريخ 29 شوال الماضي نشرت استعراض لهذا الكتاب. في هذا الكتاب يتحدث ان النمو الاقتصادي له 5 مراحل. المرحلة الاولى يعتبرها المجتمع البدائي، المرحلة الثانية التهيئ للانطلاق، المرحلة الثالثة مرحلة الانطلاق، المرحلة الرابعة مرحلة النضج، المرحلة الخامسة الاستهلاك الجماهيري وما بعد الاستهلاك. طبعا شو ما اريد نناقش نظريته، يعنينا هذا الجانب مرحلة ما بعد الاستهلاك. يقول ما في الان مجتمع في الدنيا وصل الى مرحلة ما بعد الاستهلاك الا المجتمع الامريكي. وصل الى مرحلة ما بعد الاستهلاك شلون؟ لان المجتمع هناك في امريكا عند مشكلة كيف يسوق منتجاته، فارض المنتجات، ما عنده مشكلة في الانتاج، ما عنده حاجة من الحاجات، بالعكس عنده فيضان في الانتاج. شلون يسوق؟ شلون يمشي هالانتاج اللي عنده؟ وبناء عليه بدأت تظهر خصائص عديدة وكثيرة في المجتمع الامريكي. الكاتب يعتقد ان كل مجتمع بشري يصل الى هذه المرحلة راح يواجه نفس المشاكل اللي الان يواجهها المجتمع الامريكي. ما هي تلك المشاكل؟ الكاتب يتحدث عن بعض تلك المشاكل. ان شاء الله الموضوع مو جاف على الاخوان. صلوا على محمد وآل محمد. يقول المجتمع الان هناك، المجتمع المادي، المجتمع الكافر اللي يعيش خواء روحي، اللي يعيش نضوب روحي، اصبح يعاني من عدة مشاكل مقلقة ومؤذية لهم. يتحدث عن بعض تلك المشاكل التي يعانيها ويواجهها المجتمع هناك. يقول من اهم المشاكل هو الخواء الروحي. هذا الخواء الروحي الذي يعيشونه هو الذي يخلق عندهم حالة يسميها الكاتب التحول الى الروحيات. يعني بادئ في سيارة عند الامريكيين تيار التحول الى الجوانب الروحية. يقول ضمن هذا التيار هناك خرافات، هناك اساطير تنتشر الان في المجتمع الامريكي. الكثير من المذاهب، الكثير من التوجهات، الكثير من الخرافات والاساطير، حتى قضايا الشعوذة، قضايا الدجل، قضايا السحر، قضايا قراءة الحظ، قراءة الفنجان، قراءة كف اليد، اصبحت الان متداولة هناك. بل وهناك اعلانات في التلفزيونات الامريكية وفي الصحف عن هذه الامور. يطلع على التلفزيون رقم تليفون، اذا اردت ان تقرأ حظك، اذا اردت ان تقرأ طالعك، اذا كنت تفتش عن شيء مفقود فاتصل بهذا الرقم فان هناك مختص وخبير يجيبه. يعني حالات الشعوذة، حالات الدجل، حالات الاساطير، حالات الخرافات، بدأت تنتشر في ذلك المجتمع. ليش؟ هواء فراغ روحي. الانسان اكل حتى شبع من الاكل، شرب حتى شبع من الشرب، لبس حتى ميل من موديلات الثياب واللباس، كل المتع متوفر عنده. ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ خواء روحي عندهم يعيشونه. ويتحدث الكاتب ايضا عن المشاكل الاجتماعية والاخلاقية اللي الان يعانيها المجتمع الامريكي. مثل المجتمع المثلي، يعني شنو المثلية؟ يعني اكتفاء الرجل اللي احنا نسميه في الشرع الشذوذ الجنسي والعياذ بالله، النواق السحاق، اكتفاء الرجال بالرجال، النساء بالنساء. اصبح من الطبيعي في الجرائد، في المجلات، في المحطات، في الاذاعات، مو فقط رجل يبحث عن امرأة يتزوجها او امرأة تبحث عن رجل، وانما رجل يبحث عن مثله وينشر اعلان، امرأة تبحث عن مثلها وتنشر اعلانات. دراسات علمية مثل الماجستير مثلا لمن يجري دراسات في المثلية وحول الجنس الثالث. هذا شنو؟ خواه فراه. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. الجرائم التي تحدث الان وتحصل في المجتمع الامريكي، المفاسد التي تحصل، ترى كثير من الاشياء احنا ما نشوفها، احنا نشوف بس الصور الجميلة اللي تعرض علينا، بس هناك واقع اخر، واقع سيء، واقع بشع يعيشه الانسان هناك. ينبغي ان نطلع عليه حتى نحذر من تقرب اثاره الينا. جرائم كثيرة يتحدث عنها، الانحرافات والمفاسد الموجودة. هل تعلمون قبل سنتين جريدة نيويورك تايمز نشرت عن اكثر الكتب مبيعا في امريكا، اكثر كتاب انباع في امريكا سنة 93؟ تدروا شنو كان الكتاب؟ الكتاب كان بعنوان هل تريد الانتحار؟ الخروج النهائي. كتاب يعلم طب الانتحار، شلون تنتحر؟ يعلمك مجموعة اساليب وطرق، الانتحار عن طريق الحبوب، الانتحار عن طريق الاختناق، الانتحار عن طريق الاسلحة النارية، مجموعة طرق ويميز لك اذا انت كنت من هالفئة احصل لك هالطريقة، اذا انت ضمن هالفئة احصل لك هالطريقة. تعليم طرق الانتحار. وهذا الكتاب اصبح اكثر الكتب مبيعا هنا. قبل ايام بس سناتور امريكي اللي هو جورج ماكفرين نشر كلمة ينعى فيها ابنته. هذا سناتور امريكي ديمقراطي وكان مرشح سابق للرئاسة في امريكا، كتب كلمة نعي ينعى بنته. شلون ماتت بنته؟ كانت مدمنة على الكحول، راحت الى حانة من الحانات وخرجت منها وهي سكرانة، وكان الوقت بارد، فسقطت في منطقة ثلجية وتجمدت وماتت. فهذا كتب كلمة نعي عن بنته، وكاتب في هالكلمة يقول يوميا يموت ابنه في امريكا 300 شخص بسبب الادمان على الكحول. يوميا 300 يموت بسبب الادمان على الكحول. 15 مليون مدمن على الكحول عندنا في امريكا. هو يذكر ويعكس الوضع الموجود والجرائم الموجودة. دراسات الان في امريكا عن مختلف الجرائم بدأت تتكون الان عصابات قائمة على اساس الحقد، على اساس الكراهية، على اساس البغض لكل ما حولها. سمعت عن الانفجار الاخير في اوكلاهوما؟ هذا الانفجار كشف الغطاء عن عالم من الميليشيات العسكرية المتواجدة في امريكا. وحسب ما تقول احدى الدراسات يوجد اكثر من 100,000 انسان مسلح ينتمي الى الميليشيات في امريكا، وكلهم يحملون الحقد والغضب على ما حولهم. ليش؟ حالة من الخواء، حالة من الفراغ الروحي يعيشونها. طبعا احنا مش هنا فقط نتحدث عن مساوئ وبشاعة تلك المجتمعات والحالات اللي موجودة فيها. نريد ان ناخذ درس، ان ناخذ عبرة. هذه لازم لا تتسرب إلا هالجرائد، هالمجلات، هالأقمار الصناعية، هالتشكات اللي موجودة على البنوك. من مساويها انها تنقل لنا اجواء تلك الحياة وما فيها من المفاسد والمضار، فتتسرب وتتسلل الى النفوس، الى الاذهان، الى الافكار. هذا ابنك لما يشوف هالمناظر، لما يطالع هالافلام، بنتك لما تطلع على هالامور، ما الذي يدريك عن تفاعلاتها النفسية؟ ما الذي يدريك عن الاثار التي تتركها لها والانطباعات التي تتركها في نفسها؟ هناك من يعمل لتصدير هذه المفاسد، هذه المضار لمجتمعاتنا. اردنا من هذا الكلام ان نقول ان الانسان ليس جسدا فقط وليس عقلا فقط. لو توفرت له كل احتياجاته الماديه وكل احتياجاته العقلية، اذا ما عنده ايمان، اذا ما عنده دين سليم، اذا يعيش خواء روح نفسي، حياته تكون مضطربة، حياته لا تكون هانئة هادئة. ونحن من نعم الله علينا كمسلمين والحمد لله اننا نمتلك هذه النعمة الكبيرة التي تفتقدها تلك المجتمعات المادية. نمتلك هذه الحالة الدينية، هذا التوجه الديني الذي علينا ان نتمسك به وان ننميه وان نورثه لاجيالنا القادمة. مو بس انت تكون متدين، لازم تعمل وتفكر شلون اولادك يكونون متدينين ان شاء الله. كيف نضمن تدين الاجيال القادمة؟ التدين شيء اساسي وضروري لسعادة المجتمع، لاستقرار المجتمع، لهناء الانسان في حياته وفي اخراه باعتبارنا مسلمين نعتقد بالاخرة. فعلينا ان نحافظ على هذه النعمة وان ننمي نعمة التدين. سؤال كيف ننمي حالة التدين في مجتمعنا؟ كيف نخلي اولادنا يعيشوا حالة التدين؟ الاباء الكبار الحمد لله عاشوا ضمن ظروف وفرت لهم اجواء دينية. الحالة اللي كانوا يعيشوها ابائنا واسلافنا كانت حالة محافظة، كانت حالة فيها جو ديني، فاصبح الاباء والحمد لله متدينين. ولكن ماذا عن ابنائنا، عن اولادنا، عن بناتنا؟ كيف نوفر لهم حالة التدين؟ قد لا تكون الاساليب وقد لا تكون الوسائل اللي توفرت لنا متوفرة لهم الان، او اللي افادت ويانا تفيد وياهم الان مع هذا الانفتاح الموجود في العالم. فعلينا ان نفكر في مستقبل اولادنا. لعلكم قرأتم عن صاحب امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه حجر وما ادراك ما حجر. هذا حينما قدم للشهادة عرض عليه ان يتبرأ من امير المؤمنين علي بن ابي طالب، رفض ان يتبرأ. كان عنده ولد شاب، طلب من الجلاد اللي يريد قتله، قال له عندي طلب واحد. ما طلبه؟ قال طلبي ان تقتل ولدي قبل ان تقتلني، لان كلهم رفضوا البراءة. ولدي اول ينقتل قبلي. قال له اصحابه لماذا تجمع على نفسك الثقل قبل القتل؟ قال لاني اريد ان اطمئن ان ولدي مضى على حب علي بن ابي طالب، اريد اطمئن ان ابني مشى على الطريق السليم الصحيح. احنا لازم نحاول ونسعى حتى نطمئن على مصير ابنائنا وبناتنا انهم يسيرون على الطريق الصحيح. كيف نوفر الحالة الدينية في مجتمعنا لاولادنا وبناتنا؟ اولا العائلة تتحمل مسؤولية أساسية. العائلة هي التي تربي الأولاد، عليها أن تربي الأولاد على أساس الدين. الأب الأم بسلوكهما يربيان الأبناء والأولاد. إذا شافوا الأولاد أن الأب والأم نايمين عن الصلاة إلى بعد طلوع الشمس، إذا شافوا أن الأب والأم ما عندهم تورع عن اللهو، عن الغناء، عن بعض المحارم، عن بعض المفاسد، كيف يتربى هؤلاء الأولاد على الدين؟ إذا الولد من يفتح عينه يشوف يرى أباه مواظب على تلاوة القرآن، على الصلاة، على العبادة، على الدعاء، على الالتزام، هذا يتربى الولد. جزى الله آباءنا خيرا. كان الأب من يطلع يروح للمسجد ياخذ ولده وياه للصلاة للمسجد، من يروح للعالم ياخذ ولده وياه، من يجي إلى ماتم الحسين عليه السلام ياخذ ولده وياه. لكن الآن البعض من الآباء، البعض من الأمهات، الأب يعيش في وادي والأولاد يعيشوا في وادي آخر، هم يجي يتسمع في الحسينية لكن أولاده وين؟ ما يدري عنهم. في بعض الأحيان الأم تروح إلى الحسينية تتسمع لكن البنات وين؟ ما تدري عنهم. قاعدين في البيت يشاهدوا التلفزيون، يشاهدوا الأفلام، يشاهدون، ما الذي يشاهدون؟ ما هذه السموم التي تدخل إلى عقولهم وأفكارهم؟ قد لا نفكر، قد لا نفكر في هذا الأمر. احنا لازم نتحمل مسؤولية تربية أولادنا على الدين. يقول الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: يرى الوالدان يوم القيامة ثوابا عظيما، فيقولان: يا رب إنا لا نستحق هذا الثواب، لم نعمل عملا يتناسب مع هذا الثواب الكبير. فيأتي الجواب: إنكما ربيتما أولادكم على الدين، وهذا ثواب من ربى أولاده على دين الله. هذا ثواب. في المقابل اسمعوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول يقول: ويل ويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم. قال بعض الأصحاب: يا رسول الله، آباؤهم المشركون؟ قال: لا، آباؤهم المسلمون. قال: كيف يكون لهم الويل من آبائهم؟ قال: لأنهم لا يعلمونهم الفرائض ولا يربونهم على الدين. هذا وين؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا نحن مسؤولين على أولادنا. هذا من ناحية العائلة. الحكومات أيضا، الحكومات يجب أن تعلم أن نمو الحالة الدينية في المجتمع هو الذي يهيئ الأمن والاستقرار والتقدم في المجتمع. أما إذا الحالة الدينية صارت ضعيفة، ما يصير أمن في المجتمع، ما يصير استقرار في المجتمع. تنتشر المخدرات، تنتشر السرقات، تنتشر المفاسد، المجتمع يكون خاوي، يكون منحرف. فلازم الحكومات تدعم الأنشطة الدينية، تعطي مجال للأنشطة الدينية، لأن النشاط الديني والتوجيه الديني هو الذي يصنع الإنسان المستقيم، الإنسان الصالح. والإنسان الصالح أساس كل شيء. فلا بد من دعم الأنشطة الدينية وتشجيع الأنشطة الدينية. في بعض الأحيان قد تحصل كما تحصل في بعض البلدان أنشطة دينية مثلا غير مستقيمة، غير سليمة، لكن هذا لا يصح أن يكون مبررا لتقليص الأنشطة الدينية أو محاربة الأنشطة الدينية، لأن وجود حالة التدين هي التي تضمن السلامة والاستقامة. وعلى المجتمع من ناحية ثالثة أن يشجع ويتجاوب مع البرامج الدينية. أبنائنا لا يكفي معهم مجرد الكلام، خطيب على المنبر يحكي يا شباب اتقوا الله، يا بنات اتقين الله، هذا ما يكفي. لازم تكون انشطة، لازم تكون برامج، لازم تكون فعاليات. اذا ما في نشاط، اذا ما في برامج، اذا ما في فعالية، مجرد الكلام المجرد غير كفيل باستقطاب الاولاد والبنات. لذلك علينا ان ندعم البرامج والانشطة الدينية حتى تستعطف اولادنا وبناتنا. ونحن الان في ضيافة ابي عبد الله الحسين عليه السلام. في مثل هذه الايام وفي مثل هذه المناسبة العظيمة علينا ان نشجع ابنانا لكي يشاركوا في برامج هذه المناسبة. نشجعهم، لا يصير اولادنا وبناتنا مجرد مستمعين يجوا يستمعوا المحاضرة ويطلعوا. خلي يشعروا بتفاعل مع هذه المناسبة، خلي تكون عندهم برامج تشعرهم بالتفاعل مع هذه المناسبة. هذه المآتم، هذه المواكب، مواكب العزاء وسائر الأنشطة الحسينية ينبغي أن ندعمها وننشطها ونوجهها لكي تكون وسيلة استقطاب لهؤلاء الأولاد، لهؤلاء البنات. في بعض الأحيان كما تدروا، بعض الأحيان بعض الشباب يمكن ما يجي للمسجد يصلي جماعة، يمكن ما يجي يستمع محاضرة، يمكن ما يجي يشتري كتاب ديني، لكن إذا جاءت أيام عاشوراء يشارك في مناسبات العزاء، يشارك في موكب العزاء. البعض من الآباء يقول شنو هذول اللي يعزوا، لا نشوفهم في المسجد، لا نشوفهم في الاحتيالية، بس جايين وقت العزاء. احنا واجبنا ان نستقطبهم من خلال العزاء. طيب مو اجانا للعزاء، اجا شارك في العزاء. ما دام اجا شارك في العزاء اذا اصبحت امامنا فرصة سانحة لاستقطابه، فرصة سانحة لهدايته، فرصة سانحة لتوجيهه. علينا ان نستفيد من هذه المناسبة العظيمة لتنمية الحالة الدينية في المجتمع. ولعل الهدف الأساس من مثل هذه المجالس ومن مثل هذه الشعائر هو الارتباط بالدين، تقوية الحالة الدينية. وإلا لماذا حثنا أئمتنا عليهم السلام على هذه المجالس، على هذه الشعائر؟ احنا ليش نقوم بهذه المآتم؟ لماذا نقوم بهذه الشعائر الحسينية؟ مجرد مزاج، حالة مزاجية عندنا، حالة انفعالية عندنا؟ لا، هذه أوامر من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. هم أمرونا بالاهتمام بهذه المجالس وبهذه الشعائر. الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه هو يقول لفضيل عن هذه المجالس: يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ إني والله لأحب تلك المجالس. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. المجالس لإحياء أمر أهل البيت. ما هو أمر أهل البيت؟ أمر أهل البيت أمر الدين، أمر أهل البيت تقوى الله سبحانه وتعالى. يجب أن نحييها من خلال هذه الشعائر والمجالس. البكاء على الحسين، التأثر لمصاب الحسين، إنما يقصد منه أن يكون نوع من الاتصال القلبي العاطفي الذي يجذب الإنسان إلى طريق الحسين، يجذب الإنسان إلى منهج الحسين عليه السلام. فعلينا أن نستفيد من هذه المناسبة في هذا الاتجاه. وإلا مجرد البكاء العاطفي اللي ما وراه إرادة قلبية واللي ما يتبع التزام سلوكي عملي، هذا لا يرضى به أهل البيت. مجرد أهل البيت ما يقبلون أدنى مجرد الحالة العاطفية إذا لم تتبعها آثارها المطلوبة. البكاء إنما هو وسيلة للانشداد، وسيلة للاقتراب من أهل البيت عليهم السلام. طبعا البكاء له فوائد كثيرة. البكاء دلالة على رقة القلب، دلالة على رقة المشاعر والأحاسيس والعواطف. احنا حينما نبكي على مصيبة الحسين عليه السلام انما نخمق في انفسنا احاسيس مرهفة تجاه حالات الظلم، تجاه حالات العدوان، تجاه حالات الاعتداء في الاخرين. الانسان الذي يبكي لايتام ابي عبد الله الحسين عليه السلام هذا يكون حساس تجاه اي حالة يتم في المجتمع. الانسان الذي يتألم لظلامة اهل البيت هذا تكون عند حساسية مرهفة تجاه اي ظلامة تقع في المجتمع وفي حياة الناس. ولذلك اهل البيت امرونا بان نحيي ظلامتهم دائما وابدا. الامام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام مو انسان عاطفي، مو انسان انفعالي. حينما يحيي ذكرى ابيه ويبكي على ابيه الحسين طيلة حياته مو حالة انفعالية عاطفية سطحية، لا، هذه لها اعماق، هذه لها غايات، هذه لها منافع وفوائد عظيمة. ولذلك كان زين العابدين لا يخف عن البكاء لمصيبة الحسين، ما قدم له طعام او شراب الا ومزجه بدموعه وقال كيف اكل وكيف اشرب وقد قتل ابي الحسين عطشانا جائعا. هذا ما عرف في حياة زين العابدين. يدخل الى سوق القصابي يشوف القصاب بيده كبش شاش يريد ان يذبحها او كبش، فيعرض عليه الماء يستوقف: يا هذا، امن عادتكم اذا اردتم ان تذبحوا الكبش ان تعرضوا عليه الماء؟ فيقولون: نعم يا ابن رسول الله. فينفجر باكيا ويقول: ولكن ابي الحسين قتلوه عطشانا ضابئا. ويحول السوق الى ماتم على ابي عبد الله الحسين. وهكذا سائر الائمه. الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام كلما دخل عليه شاعر من الشعراء المنشدين قال له: انشدني في جدي الحسين. دخل عليه جعفر الخزاعي رضوان الله تعالى عليه قال له: انشدني قصيدتك يا جعفر. اراد ان يبدا، قال: امهلنا. نصب ستار وامر نساءه وعياله ان يجلسن خلف الستار، ثم قال: يا جعفر انشدني شعرك. فانشد جعفر شعره المشهور، والامام عليه السلام يبكي الى ان وصل الى قوله: افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا لمطمت الحياد فاطم عنده وادريت دمع العين في الوجنات فاحلم الرضا يا جباه وحسينا. فعلت الصيحة عند النساء: وحسيناه ومصيبتا. وهكذا حياة الأئمة كانت دائما تذكير بمصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. في مثل هذه الليلة، ليلة هلال المحرم، نتصور محمد بن الحنفية وهو جالس في المدينة المنورة، جالس ينتظر اخبار ابي عبد الله الحسين. طبعا اهل البيت عندهم علم بوقت مقتل الحسين وبمكان مقتل الحسين عليه السلام. نتصور محمد بن الحنفية وقد جاءه غلامه يبشره: بماذا تبشرني؟ قال: ابشرك فقد هل هلال المحرم. فلا جديد قال هل هلال المحرم. نظر اليه محمد بن الحنفية: يا هذا، تبشرني بهلال المحرم؟ نقم على راسه صاح واخاه وحسينا. لان هلال المحرم بالنسبة للانسان الشيعي يذكره بمصيبة ابي عبد الله الحسين، فينشد قلبه الى الحسين: في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجايا والسكايا وكل مسلمة ترمي بزينتها وحسينا. يبكي محمد يا قالوا هل الهلال حنو تزفر وسط جيل يمنى بالاسماء قالوا السلا قايل حاشاك ليحسن واتلي اخوان الارض وسلين جاسم واخوته وسلين علي لا حد يسليني ولا حد يطلب محا لا حد يسليني ترايا ما نبسالي انا مريض من المرض ولا لذة مشارب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أجرنا في مصيبة إمامنا. اللهم ثبتنا على ولاية الحسين. اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرة الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم انصر من نصر الدين. اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم آمنا في أوطاننا. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.